الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالله سبحانه وتعالى يوصي العباد بأمور عظيمة فيها الخير لهم في الدنيا وفي الآخرة. يوصي الله سبحانه وتعالى العباد بالأمور العظيمة، والوصية كما هو معلوم تكون في الأمور المهمة. والوالد إذا أوصى أولاده قبل موته بشيء فيوصيهم بما يراه هاما مما يتعلق به أو مما يتعلق بهم. فلهذا كثير من البارين من الأولاد يحرصون على وصية آبائهم، يحرصون على تنفيذها بعد موتهم، إلا من كان عاقا عاصيا لوالديه. وهي وصية مخلوق ضعيف يجهل أكثر مما يعلم، فكيف إذا كانت الوصية من رب العالمين سبحانه وتعالى فإنها أعظم الوصايا وأوجب الوصايا، وينبغي الاهتمام بها غاية الاهتمام، لأن فيها سعادة الدارين، سعادة العبد في الدنيا وفي الآخرة. والله سبحانه وتعالى أوصى عباده بوصايا متعددة، كقول سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اعبدوا الله، أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. فوصى الله سبحانه وتعالى جميع الأولين والآخرين بتقوى الله سبحانه وتعالى، أي أن يجعل العبد بينه وبين الله سبحانه وتعالى وقاية، وذلك يكون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فمن أخذ بهذه الوصية فقد أخذ بجميع الخير، فإن جميع الخير لا يخرج عن تقوى الله عز وجل. كل الخير مجموع في كلمة التقوى. وهكذا يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فهذه وصية وصانا الله سبحانه وتعالى بها لعلنا نعقل عن الله عز وجل هذه الأمور العظيمة، فنعلم فوائدها ومحاسن هذه الوصية العظيمة التي فيها الابتعاد عن الشرك والإحسان إلى الوالدين، وفيها كذلك عدم قتل الأولاد من أجل الفقر، فإن الرزاق والله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق الوالد ويرزق الولد، الرزق بيده. ونهى الله سبحانه وتعالى عن الفواحش الظاهرة والباطنة، ونهى الله سبحانه وتعالى عن سفك الدماء بغير حق، ذلك وصاكم به وصية من رب العالمين سبحانه وتعالى لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. إذن وصايا عظيمة، وصايا بأموال اليتامى، من كان عنده شيء من مال اليتيم فلا يقرب مال اليتيم إلا بما هو أحسن لليتيم، ما يصلح مال اليتيم بما هو أحسن، يترك السيء والحسن ويأخذ الأحسن، بهذا أمر الله عز وجل. وأمر الله سبحانه وتعالى بإيفاء الكيل والميزان وعدم التلاعب بالوزن، فإن ذلك سبب المحق في البركات وسبب أنواع العقوبات الدنيوية قبل الأخروية. وأوصى الله وعفى الله سبحانه وتعالى عن الغلط اليسير الذي هو غير مقصود في الكيل والوزن، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وأمر الله سبحانه وتعالى بالعادل في الأقوال مع القريب والبعيد، يقول الإنسان الحق على نفسه أو على غيره، على نفسه أو على ولده أو على أبيه، ولا يجامل في الله أحدا، يتكلم بالحق، فإن هذه وصية من رب العالمين سبحانه وتعالى. وأوصى الله سبحانه وتعالى بإيفاء العهود، وأعظم العهود ما كان بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، ثم ما كان بين العبد وبين بني جنسه من البشر، وسواء كانوا من الكافرين أو كانوا من المؤمنين، والإيفاء بعهود المؤمنين أعظم وأشد وأوثق. وختم الله سبحانه وتعالى هذه الوصايا المباركة بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأوصى الله سبحانه وتعالى العباد بلزوم الصراط المستقيم وهو الكتاب والسنة، وعدم الإعوجاج إلى البدع والأهواء التي من سلك فيها أوصلته إلى النار والعياذ بالله، وأن هذا صراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالسبل تفرق السالك فيها عن سبيله وتبعده عن سبيله وتوصل إلى نار جهنم والعياذ بالله إن لم يتوب ويرجع إلى الصراط المستقيم. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فذكر في الوصايا الأولى المجموعة أو ختمها بقوله: لعلكم تعقلون، وفي التي بعدها: لعلكم تذكرون، وفي التي بعدها: لعلكم تتقون. قال بعض العلماء: وذلك أن العبد إذا ما عقل تذكر، وإذا ما تذكر اتقى ربه سبحانه وتعالى. فإذا ما عقل عن الله عز وجل فإن عقل الأمور يدعوه إلى التذكر والتبصر في الأشياء، وإذا ما حصل له التذكر والتبصر في الأشياء فإن ذلك يدعوه إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. وهكذا أوصى الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالإحسان للوالدين، كما قال سبحانه وتعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها وضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. فأوصى الله سبحانه وتعالى الأبناء بآبائهم، أوصى الله عز وجل الأولاد بآبائهم أن يحسنوا إلى الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إليهم إحسانا، هذا أمر الله به، أمر الله سبحانه وتعالى به، وجعل الله عز وجل حق الوالدين بعد حقه. فحق الوالدين من الحقوق العظيمة، وقد أوصى الله سبحانه وتعالى بهما في آيات متعددة من كتابه الكريم، كالآيات التي تلوناها لما لهما من الحق العظيم على الأولاد. وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من رحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. قد تحصل الهفوة من الولد من غير قصد فالله مطلع على القلوب فيعلم من كان صالحا ولا يريد في خطابه الشر والفساد والأذية للوالدين ومن كان جريئا على والديه قاصدا لأذية والديه فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء عليم بما تكن الصدور. فهذه وصايا أوصى الله سبحانه وتعالى بها العباد وهكذا أوصى الله سبحانه وتعالى الوالدين بالأولاد. قال سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وصينا الله عز وجل بالأولاد فيما يتعلق بالميراث وعدم ظلم الأولاد وهذه وصية قصر فيها كثير من الآباء ولهذا حصل الظلم الكبير فيما يتعلق بالميراث حصل الظلم الكثير في جانب النساء فصار المال يحوزه الذكور دون الإناث وإن أعطوا الإناث شيئا فهو الشيء اليسير من ذلك ولا تعطى المرأة جميع حقوقها. هذا هو الموجود والمنتشر في واقع كثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى في هذا الباب. كم من مظالم وكم من اعتداء في هذا الباب واحتيال من جهة الذكور على الإناث بأنواع الحيل. والناظر في أمور الناس وفي قصصهم وفي واقعهم يجد الأمور العجيبة في هذا الباب. كم من احتيالات في ميراث النساء وربما لا تعطى المرأة ذلك الشيء التافه اليسير إلا بعد الجهد الجهيد والتعب وهي تطالب بحق من حقوقها ما تطالب بشيء من فضلهم وإنما بشيء من حقوقها الذي جعله الله سبحانه وتعالى فيحتال عليها من أنواع الحيل والمكر والخداع. فإن أخذ شيئا يسيرا بعد جهد جهيد وإلا لم تعطى شيئا. هذا هو الواقع في كثير من الناس إلا من كان عنده خوف من الله عز وجل وتقوى. فالله سبحانه وتعالى أيضا يوصي الوالدين بالأولاد يوصيكم الله في أولادكم لذلكم تحضر المنتهيين. وإذا علم الوالد أو خشي الوالد من أولاده شيء من الظلم فينبغي أن يخوفهم بالله عز وجل يخوفهم بالله سبحانه وتعالى وأن ينصح لهم في هذا الباب. فإن المال فتنة ولا سيما المال إذا كان في أيدي الضعفاء أو من أملاك الضعفاء كالنساء واليتامى فإنه يتسلط على هذين المالين الأقوياء من البشر الأقوياء من الأقرباء والأوصياء ونحو ذلك ما يتعلق بأموال النساء وما يتعلق بأموال اليتامى. وأمر اليتيم أشد وإذا كان يتيم وامرأة يجتمع الضعفان فذلك أشد وأشد. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. وهنا مجموعة من الأسئلة.